قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. قال: فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإخبارات التي جاءت بحق الله عز وجل في صفات الله عز وجل منها ما جاءت بالإثبات ومنها ما جاءت بالنفي. كما ذكر الإثبات وهي الكثيرة في القرآن، كما قال: هو بكل شيء عليم، هو السميع البصير، وهو على كل شيء قدير، وما شابه ذلك. قال: والنفي كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال. والمراد بالنفي هنا النفي المحض، النفي المحض ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، إلا إذا تضمن إثباتا كان فيه ماذا؟ كان فيه مدحا وكان فيه كمالا. فالنفي المحض، النفي المحض لا كمال فيه بوجه من الوجوه. متى يكون النفي كمالا في حق الله عز وجل؟ إذا كان ماذا؟ إذا تضمن إثباتا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء. واضح الأمر أم لا؟ النفي المحض يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عدم. والعدم ماذا؟ ليس بشيء. وما جاء ليس بشيء فهو كما قيل ليس بماذا؟ ليس بشيء. إذا قيل في إنسان ليس بشيء، هل يكون هذا فيه مدح أو كمال أو ذم ونقص؟ يكون ذما ونقصا، لا يكون فيه مدحا ولا فيه كمال. لذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض هذا تعليل آخر، هذا أيضا تعليل آخر. التعليل الأول أن النفي المحض ليس بشيء، النفي المحض عدم، والعدم ماذا؟ ليس بشيء. هذا أمر في أن النفي المحض ليس بمدح ولا فيه كمال. قالوا: لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. هذا أيضا من الأمر، هذا أيضا من الأمور الأخرى التي تجعل النفي المحض ماذا؟ تجعل النفي المحض نقصا لا كمال فيه، تجعل النفي المحض نقصا لا كمال فيه. لماذا؟ لأنه يوصف به المعدومات والممتنعات. قال: والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، لا يوصف بمدح ولا كمال. إذن النفي المحض، النفي المحض ليس بكمال ولا مدح. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول أنه عدم، النفي المحض عدم، وما كان عدم فهو ماذا؟ ليس بشيء، وما قيل ليس بشيء فهو ليس بشيء. الأمر الثاني أن النفي المحض، أن النفي المحض يوصف به ماذا؟ المعدومات والممتنعات، المعدومات والممتنعات. ومعدوم والممتنع لا يوصف ماذا؟ لا يوصف بكمال، لا يوصف بكمال ولا بمدح. طيب، قال رحمه الله تعالى قاعدة. طيب، قال رحمه الله تعالى: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله عامة أي كل، المراد بقوله عامة كل، أي لا يفهم من قوله عامة أن مما نفاه الله عز وجل عن نفسه يكون فيه النفي نفيا محضا، وإنما المراد عامة أي كل. قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، متضمنا لإثبات مدح، لأنه في هذه الحالة يكون النفي فيها ماذا؟ يكون النفي فيها كمالا. قال: كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. قال: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة، يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، أنه الحي القيوم، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكلتهم ولا يثقلهم، معنى يكلته هو معنى يثقلهم، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النفي في الآية الأولى في آية الكرسي في قوله سبحانه وتعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، قال فنفي السنة والنوم يتضمن ماذا؟ كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، أي مبين الكمال الأول في قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لأنه ماذا؟ لأنه حي قيوم، فهذا نفي متضمن لماذا؟ لكمال. طيب، قال وكذلك قوله ولا يؤذه حفظهما، أي لا يكلته ولا يثقله. قال وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها لا يؤذه حفظهما، قال بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، بمعنى الإنسان إذا فعل شيئا من الأفعال لا يفعله إلا بماذا؟ إلا بمشقة، ويفعلها كذلك بماذا؟ بكلفة، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل من الأمور والأشياء العظام دون أن يحصل له سبحانه وتعالى أي شيء من هذا التعب أو هذا العجز أو ما شابه ذلك، لكمال قدرته سبحانه وتعالى ولكمال قوته سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق إذا حصل منه ذلك يحصل له نقص أو يحصل له تعب أو يحصل له مشقة، قال فإن هذا نقص في قدرته. لماذا؟ لأنه حصل له تعب أثناء ذات العمل. قال وعيب في قوته. لماذا؟ لأن قوته ليست بكاملة، لأن قوته لو كانت كاملة لما ضعف أو حصل له تعب من فعل ذلك العمل، وهذا معلوم عند كل إنسان أنه إذا فعل خاصة عملا شاق حصلت له ماذا؟ المشقة والتعب والكلفة. وهذا يبين لنا الفرق بين قدرة الله عز وجل وبين قدرة المخلوق، وبين قوة الله عز وجل وقوة المخلوق. طيب، قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، أي في قوله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه، أي لا يخفى عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ أن الله عز وجل عالم بكل صغيرة وكبيرة، أن الله عز وجل عالم بكل صغيرة وكبيرة، فهذا النفي متضمن لكمال. قال وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض أخبر سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى كامل في ماذا؟ كامل في قوته وكامل في قدرته وكامل كذلك في ماذا؟ في علمه سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء لا تكون إلا بعلمه، ولا تكون إلا بقدرة، ولا تكون إلا بقوة، لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته وعلمه حصل الخلق سبحانه وتعالى هذه الأشياء من غير أي تعب، بخلاف ما يحصل من المخلوق إذا عمل عملا حصل له ماذا؟ التعب والنصب، وحصل له الكلفة والمشقة. طيب، قبل أن ندخل في الذي بعده، ذكرنا في دروس مضت أن القاعدة عند السنة والجماعة في الإثبات أنه ماذا؟ أنه مفصل. الإثبات مفصل لماذا؟ لأن التصريح في الإثبات كمال. وذكرنا أيضا أن النفي المجمل كمال. لماذا؟ لأن الإجمال في النفي كمال، لأن النفي، لأن الإجمال في النفي ماذا؟ كمال، بخلاف التفصيل في النفي ليس بكمال. طيب، إذا نظرنا إلى هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الظاهر فيها النفي المجمل المفصل عند من؟ عند من يجيب؟ ها يا عبد، عند من؟ أعيد السؤال، واضح؟ أعيد السؤال، النفي في هذه الآية مفصل أو مجمل؟
مفصل.
نعم، عندك اسمك أنت؟
قاسم.
ها يا قاسم،
يعني بعض الآيات مفصل وبعضها مجمل،
ما هو المجمل فيها؟
المجمل فيها الله المستعان
الذي مر معاه هنا،
ولا يجوز حفظهما.
مجمل لو مفصل؟
حسن، لا يعذبه عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. النفي عن الله.
آه، مجمل أو مفصل؟ ها. طيب، خلاص عندك يا علي.
مفصل كامل.
مفصل، فعلى ماذا يفرج أو على ماذا يحمل؟
يفرج على ثلاثة أمور اللي ذكرتها.
ما هي الأمور الثلاثة؟
إما يعني دفع يعني توهم هذا.
لا، يعني كجوابين مجملين ثم فصل. نحن ذكرنا جوابين أو مسلكين، ذكرنا مسلكين ثم فصل. ما هو المسلك الأول؟
يعني كل تفصيل يعني وراء كل تفصيل، فمرجع يعني إلى هذا اسمه كل تفصيل مرجع كلمة الإجماع هكذا يكون معنى هذا.
يعني كل نفي مفصل يتضمن نفيا مجملا، هذا وجه. الوجه الثاني؟
الوجه الثاني
ترك غير مشهور، أو عقلت غير مشهور وتركت المشهور. ها.
وإما رفع الإهام ما
يتوقع. وإما أن يخرج أي سبب. وإما أن يخرج أي سبب ثم فصل السبب. طيب، فما هو السبب؟ ها، تفضل.
إما لرفع ما يتوهمه،
إما لدفع توهم واهم، أو
لتسبيب من يكتب أقرار
الشكر، أو ليش؟
أو رد يعني قول كاذبين الذين يكتبون.
من يأتي أوضح منها؟ أوه. أنت صواب كذا، بس بقي خانك كما قال التعبير. ما قال خانك، ما أسعفك.
ما
ادعاه الكاذبون في حق الله عز وجل. طيب، وما معنى أن كل نفي مفصل فهو في حكم المجمل؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا مرة معنا ومن مرة عليكم، صح أو لا؟ قلنا مرة معنى أن كل نفي مفصل في حق الله عز وجل فهو في حكم النفي المجمل. ما معنى هذا الكلام؟ عندك يا قاسم؟
نعم. هذا النفي المفصل يتضمن إجمالات كثيرة،
يتضمن نفي غير هذا النفي الذي فصل فيه، يتضمن إجمالا باعتبار ماذا؟ باعتبار ذلك النفي. مثل قول الله عز وجل مثلا: لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة، يتضمن نفي كذلك ماذا؟ السنة الذي هي مقدمات النوم،
ويتضمن نفي العجز،
يتضمن نفي العجز.
نعم.
ونفي الضعف، ونفي أيها يتضمن هذه نفي الموت والضعف والكسل وإلى غيرها من الأشياء، فهو نفي مفصل في حكم ماذا؟ في حكم النفي المجمل، أو يكون كما ذكرنا يخرج لسبب، إما لدفع توهم واهم. قد يقول قائل: توهم ما دام خلق هذه، خلقت هذه السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، قد يحصل تعب، فقال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، لدفع هذا التوهم أو لرد افتراء كاذب على الله عز وجل، كما قال النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، فقال الله عز وجل ماذا في آيات كثيرة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ونحو ذلك من النفي المفصل، وعلى هذا تخرج هذه الآيات. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله ولا طيب وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. وهذه من أحسن استدلالات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورده على المبطلين. تعرفون أن هذه الآية من أدلة من في نفي الرؤيا؟ من أدلة المعتزلة، من أدلة المعتزلة في نفي ماذا؟ في نفي الرؤية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجليل تعارض العقل والنقل أن ما من دليل يستدله المبطل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على باطله إلا كان في هذا الدليل ماذا؟ ردا على باطله، إلا كان فيه ردا على باطله، لأن الحق لا يهدي ولا يدل إلا إلى ماذا؟ إلى الحق، ولا ينصر إلا الحق، لا ينصر الباطل أبدا. فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه الآية على إثبات ماذا؟ على إثبات الرؤية. استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية، واستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على إثبات الرؤية. كيف هذا؟ قال رحمه الله تعالى أن النفي المحض ليس بكمال، أن النفي المحض ليس بكمال. فإذا قلنا في هذه الآية لا تدرك الأبصار وكان النفي محضا، للزم مدح ماذا؟ للزم نفي أو مدح ماذا؟ المعدوم. وهل يمدح المعدوم؟ اليوم ماذا مر معنا أن المعدوم لا يمدح ولا يوصف بماذا؟ بكمال. فدل على أن هذه الآية فيها مدح. ما هو وجه المدح؟ وجه المدح أن الله عز وجل وإن كان يرى سبحانه وتعالى، إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالله عز وجل رؤية، لا يستطيع أن يحيط بالله عز وجل رؤية. فنفى الله عز وجل إدراك الإنسان لله عز وجل رؤية، وأثبت في هذه الآية أن الله عز وجل ماذا؟ يرى، أن الله عز وجل يرى، كما أن الله عز وجل يعلم ولكن لا يحاط به علما، أن الله عز وجل يعلم ولكن لا يحاط به ماذا؟ لا يحاط به علما. فهذا مثل هذا. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤية. كل إنسان يعلم ربه، كل مؤمن يعلم ربه، بل كل مخلوق يعلم ربه بفطرته، يعلم ربه بفطرته سبحانه وتعالى، لكن لا أحد يحيط بالله عز وجل علما، لا أحد يحيط بالله عز وجل علما. وكذلك القول في ماذا؟ في الرؤية، بمعنى أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه أهل طاعته سواء كان في الموقف أو كان في الجنة، ولكن لا يحيطون به رؤية، ولكن لا يحيطون به رؤية سبحانه وتعالى لكماله ولعظمته، لكماله ولعظمته. فكان في هذه الآية دليل على ماذا؟ على إثبات رؤية الله عز وجل. من هذه القاعدة، من أي قاعدة؟ من أن النفي المحض يتضمن ماذا؟ يتضمن كمالا، وأن النفي من أن النفي المحض لا يتضمن كمالا، إنما يتضمن ماذا؟ نقصا. وأن النفي إذا تضمن كمالا، أي إثبات كمال الضد، كان ماذا؟ كان كمالا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كماله. طيب، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال. وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله عز وجل يرى، على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، ولكنه لا يحاط به رؤية، ولكن لا يحاط به رؤية. قال رحمه الله تعالى: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. أي أن طريقة القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه، ما هناك نفي محض في حق الله عز وجل أبدا، ما هناك نفي محض في حق الله عز وجل أبدا، بل ما من نفي إلا هو متضمن لماذا؟ متضمن لكمال. ما من نفي إلا هو متضمن لكمال، لأن إذا نفينا عن الله عز وجل شيئا من النقائص أثبتنا له بهذا الدليل ماذا؟ كمال الضد، أثبتنا لله عز وجل كمال الضد. طيب، قال: فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك، أي يقولون في حق الله عز وجل لا عالم لا قدير لا حي إلى غيرها، قال: لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. لم يثبتوا إلها محمودا، لأن ما لم يكن له وصف أو كان مسلوب الصفات هو ماذا؟ فهو غير محمود، فهو غير محمود، بل ولا موجود، بل ولا موجود، لأن ما لم يكن موصوفا بصفة تخصه لم يكن في الحقيقة ماذا؟ لم يكن في الحقيقة موجودا، لأن ما من موجود إلا هو متصف بصفة أو أفكار، ما من موجود إلا هو إلا متصف بصفات. فمن قال في حق الله عز وجل أنه عديم الصفات تماما فوصف الله عز وجل بالسلوك، فإنه نفى عن الله عز وجل الكمال، بل نفى عن الله عز وجل أنه موجود، فشبه الله عز وجل بماذا؟ بالمعدوم. قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، أي نفوا النقيضين، نفوا النقيضين الأوائل، نفوا عن الله عز وجل الصفات، سلبوا عن الله عز وجل صفات الكمال. والآخرون كذلك قال وشاركهم في ذلك من نفع الله عز وجل الوصفين، فقال يتكلم قال إنه لا يتكلم أو لا يرى أو إلى آخر كلامه، أو قال ويقول ليس بداخل العالم ولا خارج، أين الله عز وجل؟ هل هو فوق السماوات؟ قالوا لا، لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد، إلى غيرها من العبارات التي تدل على أنهم لم يعرفوا ربهم عز وجل. قال إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، أي ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، الشيء إذا لم يكن داخل العالم ولا خارج العالم هل هو موجود؟ اليوم ماذا؟ معدوم، بل قد يكون ماذا؟ ممتنعا. قال إذ هذه الصفات يمكن أن يصدها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، وبين المعدوم أي حينما قال لا داخل العالم، حينما سئل، والمراد هنا كما ذكر في الحاشية ابن فورك سئل عن الله عز وجل أين ربك، فقال لا ليس داخل العالم ولا خارجه ولا محايث ولا مبين من هذه العبارة، فقال لنا صف ربك، فما استطاع أن يأتي بشيء. قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، فلا يجد فرقا بين هذا وهذا. قال وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف بها إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص، أي إذا قال هذا القائل، إذا قال هذا القائل من المخالفين لأهل السنة والجماعة من المعطلين لصفات الله عز وجل، لا يقول هل يتكلم، الله عز وجل يقول لا يتكلم، هل تثبت الله عز وجل إنه استوى؟ قال لا أقول إنه استوى، لا استوى ولا تكلم ولا ضحك ولا كذلك نزل، إلى غير من الصفات. فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال هذه الصفات فيها تشبيه له بماذا؟ بالمنقوصات، بالمنقوصات أو المعدومات. المنقوصات كماذا؟ كالجمادات ونحوها، كالجمادات ونحوها الذي لا يتحرك، ليس لها فعل، ليس لها فعل وليس لها قدرة. قال فهذه الصفات منها ما يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما يتصف به إلا الجماد أو الناقص، أو الناقص أي المخلوق الناقص. قال فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له، أي من حيث الحكم الكلي. إذا قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فأين هو سبحانه وتعالى؟ الجواب ماذا؟ لا شيء، وأن الله عز وجل ماذا؟ عدم. فهذا قال بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. طيب قديم، قال لا ليس بقديم. طيب محدث، ليس بمحدث، وهكذا، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. هذا النافي هو بمنزلة هذا النافي في الحكم سواء، في الحكم ماذا؟ سواء. قال ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، لأنه إذا نفع الله عز وجل صفة الكمال يلزمه أن يثبت لله عز وجل ماذا؟ مقابلها من صفة النقص. إذا قال في حق الله عز وجل ليس بحي يلزم أن يكون ماذا؟ ميتا، لأن ما ليس بحي فهو ماذا؟ فهو ميت، وما ليس بسميع فهو ماذا؟ فهو أصم، وهكذا وهكذا. قال فإن قال العمى عدم البصر، فإن قال العمى عدم البصر عمى من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. رجعنا إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة تقابل الملكة والعدم، إلى مسألة تقابل الملكة والعدم. يقول هذا القائل: نعم إذا كان المحل قابلا، إذا كان المحل قابلا نعم، إذا سلبنا أحد الوصفين ثبت ماذا؟ ثبت الوصف الآخر. إذا سلبنا أحد الوصفين ثبت ماذا؟ الوصف الآخر. فإذا قلنا في المخلوق، في الإنسان الذي يقبل الوصفين ليس ببصير فهو ماذا؟ فهو أعمى. وإذا قلنا ليس بسميع فهو ماذا؟ فهو أصم. لماذا؟ لأن الإنسان قابل الوصفين، فإذا سلب عنه أحد الوصفين ثبت له ماذا؟ الوصف الآخر. أما إذا كان المحل غير قابل لأحد الوصفين أو ليس قابل الوصفين فيجوز في حقه الجمع بين النقيضين، ويجوز في حقه كذلك سلب النقيضين. واضح أم لا؟ قالوا: فلا يلزم من هذا. إذا قلنا في حق الله عز وجل ليس بحي ولا موجود ولا سميع ولا بصير إلى غيره من الأشياء، لا يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل عدما، ولا يكون كذلك الله عز وجل أصما ولا أعمى إلى غيرها من الأشياء. لماذا؟ لأن المحل غير قابل للوصفين، لأن المحل غير قابل للوصفين. واضح الكلام أو لا؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، هذا اصطلاح اصطلحتموه. قال: وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام، والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والقرس والعجمة. مثلا الجدار، هم يقومون في جدار، التقابل في الجدار من باب ماذا؟ من باب تقابل العدم والملكة، أو الملكة والعدم. يقول: يجوز أن نقول في الجدار لا أصم ولا ماذا؟ ولا سميع، لا سميع ولا أصم. يقول: يجوز عندنا، يجوز. لماذا؟ لأن المحل غير قابل للوصفين. الجدار لا يقال أنه يسمع ولا يقال أنه ماذا؟ لا يسمع. قال: يجوز أن نقول في الجدار لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، لا عالم ولا جاهل. لماذا؟ لأنه جدار غير قابل لماذا؟ للوصفين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الاصطلاح الذي اصطلحتم عليه اصطلاح باطل. اصطلاح باطل لماذا؟ لأننا نستطيع أو يمكن أن نصف هذا الجدار بأحد الوصفين دون الآخر. الجدار قابل لماذا؟ للوصفين، قابل لأحد الوصفين. يجوز أن نقول في الجدار هذا أنه أصل، يجوز أن نقول في هذا الجدار أنه ماذا؟ أنه موجود. يجوز أن نقول في هذا الجدار أنه ماذا؟ أنه مثلا أصل موجود أو ماذا؟ أو ميت أو ما شابه ذلك من العبارات. قال: وأيضا هذا وجه، الوجه الأول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، إلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. والعجمة جدار، جدار الأرض مثلا، الأرض وهي أوضح، الأرض مثلا توصف بأنها ماذا؟ ميتة، وتوصف بأنها ماذا؟ حية، وتوصف بأنها ماذا؟ موجودة، وأنها جسم، وأنها مزهرة، وأنها قاحلة، إلى غيرها من الصفات. إما أن توصف بالوصف، إما توصف بماذا؟ بنقيضة. قال: هذا وجه. الأمر الثاني قاله أيضا: فكل موجود يقول الاتصال بهذه الأمور ونقاضها. طيب، فكل موجود يقول الاتصال بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصا والعصي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكل موجود من حيث الإمكان وعدمه، أي في قدرة الله عز وجل، يمكن أن يتصف هذا المخلوق بماذا؟ بهذه الأمور ونقائضها، بهذه الأمور ونقائضها، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله عز وجل قادر على أن يجعل في هذه الأشياء التي هي جمادات، يجعل فيها ماذا؟ إرادات، يجعل فيها إرادات ويجعلها حية، ويجعل فيها ما شاء الله عز وجل أن يجعل. قال: فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي، ابتلعت الحبال والعصي. قال: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصال بهذه الصفات، الوجه الأول والثاني على سبيل النقض، الوجه الأول والثاني على سبيل النقض ما ذكروا من الاصطلاح. الثالث قال: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصال بهذه الصفات، هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التنزل مع هؤلاء. يقول: فالذي لا يقبل الاتصال بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل اتصافها مع اتصافه بنقائضها، مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام والخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى والأخرس. لماذا؟ لأن الإنسان الحي وإن كان أعمى أو كان ماذا أخرس أو كان أصم هو أكمل من ماذا؟ من الجدار، هو أكمل من ماذا؟ من الجدار. فكيف إذا كانت فيه هذه الصفات على ما هي عليه في حال كماله؟ فهو أكمل وأكمل. واضح هذا الأمر أم لا؟ وما كان كماله في المخلوق بالخالق أولى به سبحانه وتعالى. قال فإذا قيل إن الباري عز وجل، فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، لا يمكن اتصافه لا بالسمع ولا بالبصر ولا بالحياة إلى غيرها من صفات الكمال، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، أي أن الله عز وجل غير قابل للوصفين، غير قابل للوصفين، لأن التقابل في حق الله عز وجل تقابل ماذا؟ ملك وعدم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم. لماذا؟ قال أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. لماذا؟ كما ذكرنا في الوجه الذي ذكرناه أن المخلوق، أن المخلوق الذي هو قابل للاتصاف بصفات الكمال ولم يتصف بها أكمل من ماذا؟ من المخلوق الذي لا يقبل الاتصاف بها، من المخلوق الذي لا يتصف بهذه الصفات. فما كان إلى الكمال أقرب كان ماذا؟ كان إلى الحق أقرب، كان إلى الحق أقرب. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن قيل إن الباري عز وجل لا يمكن التصوف بذلك كان في ذلك من وصف بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل، طيب مع أنه هذا أمر آخر، مع أنه إذا جعل غيره، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل التصوف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. قال فكيف ينكر، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره مع ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول مع النقص الموجود في ذلك أيضا يلزم من ذلك أننا إذا قلنا في حق الله عز وجل أنه غير قابل للوصف يلزم من ذلك مشابهة الخالق سبحانه وتعالى بمن؟ بالمخلوق. بالمخلوق ماذا؟ من الجمادات. بالمخلوق من الجمادات. وإذا كان فيه تشبيها بالجمادات الذي لا تقبل، لا تقبل اتصاف بواحد منها كان أشد ماذا؟ كان أشد في التشبيه من تشبيه بماذا؟ بالحيوانات. لماذا؟ لأن الحيوانات أكمل من الجمادات، فتشبيه بالناقص أشد من تشبيه بالكامل. واضح أم لا؟ الآن المخلوق أكمل أو الجماد؟ المخلوق أكمل. هؤلاء فروا من تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بماذا؟ بالمخلوق الإنسان. بالمخلوق ماذا؟ بالإنسان الحي. ففروا من تشبيه بالإنسان المخلوق الحي الكامل إلى ماذا؟ إلى تشبيه بالجماد الذي هو ماذا؟ الذي هو أنقص من المخلوق. ففروا من تشبيه، فوقع في تشبيه ماذا؟ أشر من التشبيه الأول. فلذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكيف ينكر من قال ذلك على غيره مع ما يزعم أنه تشبيه بالحي، مع أنه يزعم، مع ما يزعم أنه تشبيه بالحي. يقول فر هذا لأنه يستلزم تشبيه بالحي، فشبهه بماذا؟ فشبهه بالجماد الذي هو أشد نكارة في التشبيه. قال هو أيضا عدم الكلام أخرس يقال فيه. قال وأيضا فنفيه، قال وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، قال وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها، كما أن إثباتها كمال. يقول شيخ الإسلام أيضا هذا الذي ينفي عن الله عز وجل صفات الكمال، الذي ينفي عن الله عز وجل صفات الكمال العلم، الذي ينفي عن الله عز وجل العلم، الذي ينفي عن الله عز وجل الحياة، السمع، البصر، هذا النفي هو نفسه ماذا؟ نقص في حق الله عز وجل، نقص في حق الله عز وجل. الإنسان إذا قال في حق الله عز وجل ليس بحي، ولا عالم ولا سميع ولا بصير، هل مدح ربه عز وجل واثنى عليه أم أنه تنقص؟ الجواب أنه تنقص ربه عز وجل. قال كما أن إثباتها كمال، كما أن إثبات هذه الصفات ماذا؟ كما لماذا؟ لأن هذه الصفات إذا نظرنا إلى المخلوق لله المثل الأعلى، إذا نظرنا إلى المخلوق فهي في المخلوق ماذا؟ كمال أو نقص؟ هي كمال. الحياة كمال في المخلوق أو نقص؟ كمال. السمع، البصر إلى غيرها، القدرة هي كمال في حق المخلوق، ومعطي الكمال أولى بالكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فالحياة من حيث هي، قال هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها، أي الحياة من حيث المسمى المطلق الكلي، الحياة من حيث هي ماذا؟ كمال، بغض النظر عن إضافتها إلى مخلوق أو إضافتها إلى ماذا؟ الخالق سبحانه وتعالى. قال هي كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر. قال وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. واضح هذا الوجه أم لا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الأوصاف من حيث الحياة، العلم، السمع، البصر، القدرة، من حيث قبل إضافتها إلى شيء معين، قبل إضافتها إلى شيء معين، هذه الصفات كمال أو نقص؟
كمال.
قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا وصفنا بها المخلوق ولم نصف بها الخالق سبحانه وتعالى، كان المخلوق أكمل من من؟ أكمل من خالق سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة. ومن هنا نعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون لفظ الجهمية على كل معطل، يطلقون لفظ الجهمية على كل معطل، هم على مراتب، هم على مراتب، منهم الجهمية المحضة الذين ينفون النقيضين أو يثبتون ماذا؟ النقيضين، ومنهم الجهمية الذين هم الجهمية المعروفة أتباع جهم، ومنهم الجهمية الذين هم المعتزلة، ومنهم الجهمية كذلك يطلقون على الأشاعرة من كان على شاكلتهم. كل من عطل صفة من صفات الله عز وجل يطلق عليه بأنه جهمي باعتبار التعطيل. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول: ليس بموجود وليس ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. وهذا كما مر معنا مرارا، هذا معلوم الامتناع ببداهة العقول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداءة العقول كالجمع بين النقيضين. ما معنى بداءة العقول على ما مر معنا؟ ما معنى بداءة العقول على ما مر معنا عند من؟ لا يا عبد اللطيف،
يعني مسلمة،
يعني بداهة، البداءة مع البداهة، بداءة العقول من الأمور مسلمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير. ما الفرق بين الأول، بين الفرقة والأولى، بين الفرقة والأولى وبين الفرقة الأخرى؟ الفرقة الأولى نفوا، سلبوا عنه النقيضين، الفرقة الأولى سلبت النقيضين، والفرقة الأخرى سلبت عنه ماذا؟ صفات الإثبات، نفت عنه صفات الإثبات، فقال: حي، ليس بحي ولا سميع ولا بصير، إلى غيرها من السلوك. لذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك. من وجه، من أي وجه؟ من وجه أن هؤلاء لما نفوا عن الله عز وجل صفات الكمال جل من ذلك إثبات صفات النقص في حقه سبحانه وتعالى. هؤلاء لما نفوا عن الله عز وجل صفات الكمال استلزم إثبات صفات النقص في حقه تعالى، فلما نفوا عن الله عز وجل مثلا أنه حي يستلزم منه أن يصفوا بماذا؟ بأنه ميت، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وهكذا في بقية الصفات التي نفوها. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، بهذا الاعتبار. قال: وأولئك، أي الطائفة الأولى التي سلبت النقيضين، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. من أي وجه؟ من وجه باعتبار أن هؤلاء شبهوا الله عز وجل بماذا؟ بأشد الممتنعات، والطائفة التي قبلها الأخرى شبهت الله عز وجل بماذا؟ بالمعدومات، فكانت أشد كفرا من الأخرى، فكانت أشد كفرا من الأخرى بهذا الاعتبار. الأولى أشد كفرا باعتبار أنها سلبت عن الله عز وجل صفات الكمال، فيلزم من ذلك إثبات صفات النقص في حقه تعالى. والطائفة الأخرى أكفر من جهة أخرى باعتبار ماذا؟ أنها شبهت الله عز وجل بأشد الأشياء امتناعا، فكانت أكفر من الأخرى لأن الأخرى شبهت الله عز وجل بالمعدومات، والمعدومات أقرب إلى الممكنات من ماذا؟ من الممتنعات.
طيب، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.